لنتخيل معا مشهدا قاسيا جدا يحدث أمام أعيننا. مجموعة من الأصدقاء أو يعني جيران عاديون يفقدون وظائفهم فجأة، وتشوه سمعتهم في الساحة العامة، بل والأسوأ تسلب ممتلكاتهم ومنازلهم.
وهذا كله ليس بسبب جريمة ارتكبوها، صحيح؟
بالضبط، ليس بسبب جريمة، بل لمجرد يعني تمسكهم بمعتقد أو فكرة ترفضها الأغلبية الساحقة في مجتمعهم. الضغط يشتد عليهم يوما بعد يوم، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل ينهار المرء ويتراجع لينقذ ما يمكن إنقاذه، أم يضاعف التزامه ويتحمل التكلفة؟
هذا هو التحدي الأكبر، وهو ليس مجرد سيناريو خيالي بالمناسبة.
صحيح، بل هو واقع تاريخي متكرر. واليوم نحن نغوص في تحليل بصراحة استثنائيا جدا قدمه الدكتور ديفيد آدي سيلفا. هذا التحليل يستند إلى دراسة نص قديم يعرف بالرسالة إلى العبرانيين، وتحديدا الفصل العاشر.
يعني لن نتعامل مع هذا النص اليوم كوثيقة دينية تاريخية فحسب، أليس كذلك؟
100%، بل سنفككه كدرس متقدم أو ماستر كلاس حقيقي في علم النفس المجتمعي وبناء المرونة. مهمتنا اليوم في هذا الاستكشاف هي فهم الاستراتيجيات البلاغية المعقدة التي استخدمها الكاتب لمنع مجتمع يمثل أقلية مستضعفة من التفكك تحت وطأة هذا الضغط الساحق.
طيب، التحدي الذي واجهه كاتب هذا النص، شوف، هو من أصعب التحديات التي يمكن لأي قائد أو مفكر أن يواجهها. عندما تكون التكلفة الاجتماعية والمادية للانتماء إلى جماعة معينة باهظة جدا، الغريزة البشرية الأساسية تميل تلقائيا نحو حماية الذات، يعني الانعزال.
الهروب من الخطر، هذا منطقي جدا.
تماما، الكاتب هنا كان يدرك تماما هذه الديناميكية النفسية، لذلك نراه يتأرجح ببراعة هندسية دقيقة بين بث الثقة المطلقة في نفوس أفراد المجتمع وبين زرع تحذيرات يعني قاسية ومخيفة. لا يمكنك ببساطة أن تأمر مجموعة من الناس بالشجاعة في مواجهة خسارة كل شيء.
لي يلب الجمي لهم بنية تحتية نفسية متينة تبرر هذه التضحية، وهذا يقودنا إلى الخطوة الأولى.
لاحظت أن النص ينتقل فجأة من لغة الشرح النظري المعقد حول الطقوس والتضحيات إلى لغة العمل والتطبيق.
صحيح، الكاتب يدرك أنه لا يمكن مطالبة أي إنسان بالتضحية بمكانته الاجتماعية ما لم يدرك أولاً القيمة الهائلة وغير القابلة للمنافسة لما يمتلكه بالفعل.
وهنا يطرح النص مفهوم الامتيازات. الكلمة التي لفتت انتباهي حقاً في التحليل هي المصطلح اليوناني باريسيا. نحن لا نتحدث هنا عن مجرد شعور دافئ بالانتماء، يعني بل عن الجرأة المطلقة.
مصطلح باريسيا هذا يحمل دلالات عميقة جدا في العالم القديم، يعني في زمن كانت تفصل فيه بين البشر والآلهة حواجز من الرهبة وطقوس معقدة وطبقات من الكهنة، يأتي هذا النص ليخبر مجموعة من المنبوذين اجتماعيا بأنهم يمتلكون حصريا حق الدخول الجريء والمباشر إلى الأقداس.
يا سلام، يعني امتياز غير مسبوق.
بالضبط، ويربط الكاتب هذا الامتياز بطقس المعمودية الذي يصفه بغسل الأجساد بماء نقي. المعمودية هنا ليست مجرد رمزا روحي، بل هي خط تقسيم نفسي واجتماعي، أليس كذلك؟
صحيح جدا، إنها تعلن بوضوح أنكم تطهرتم وتركتم وراءكم العالم القديم بقيمه لتدخلوا في واقع جديد ومغاير تماماً. لكن الجانب الأكثر تعقيداً لا يكمن فقط في علاقتهم بالخالق،
بل في علاقتهم ببعضهم البعض. وهذا ينقلنا للآية 24 التي تقدم مفهوماً نفسياً بصراحة مذهلاً. طيب، دعنا نفكك هذا الأمر. التراجم الشائعة تبدو وكأنها تبسط الأمر. نقرأ عادة عبارات مثل: لنتفكر كيف نحفز بعضنا البعض.
على السطح تبدو كنصيحة إدارية لبناء فريق عمل.
بالضبط، أو مجرد دعوة لقول كلمات تشجيعية. لكن الخبير في تحليله يشير إلى الفعل اليوناني الأصلي كاتا نومين، والذي يحمل وزنا أثقل بكثير من مجرد التحفيز. ماذا كان يقصد الكاتب القديم هنا؟
اللافت للنظر هنا هو أن هذا الفعل يغير قواعد اللعبة. كاتا نومين لا يعني التشجيع العابر، بل يعني الاستمرار في النظر بتمعن وملاحظة الآخر بدقة شديدة.
الملاحظة الحقيقية.
نعم، الكاتب يطالب أفراد المجتمع بألا يكتفوا بالتواجد الجسدي معا، بل يجب أن يمارسوا فعلا إدراكيا عميقا، أن ينظروا حقا في عيون بعضهم البعض ويدركوا حجم المعاناة والخوف الذي يمر به كل فرد.
واو،
رؤية معاناة الآخر بصدق هي ما يولد، كما يصفها النص، فورا أو انفجارا من الحب والأعمال الصالحة. بدون هذه الملاحظة العميقة، المجتمع يتحول إلى مجرد أفراد يتشاركون المساحة، ويسهل كسرهم من الخارج.
هذه النقطة بالذات تضرب على وتر حساس في واقعنا المعاصر. يعني نحن نعيش في عصر نشاهد فيه الآلاف من الأشخاص يوميا عبر شاشاتنا، نرى صورهم، نقرأ أفكارهم، لكننا في الحقيقة لا نلاحظهم على الإطلاق.
تفاعل سطحي تماما.
صحيح، مجرد نقرات سريعة وإعجابات عابرة، وهو ما يفسر وباء العزلة الذي يضرب المجتمعات الحديثة. ما يطرحه الكاتب هنا هو ربما الوصفة الأصلية لبناء مجتمع لا يقهر، عندما يشعر الفرد المهمش أن ألمه مرئي ومعترف به، يصبح هذا الاعتراف درعا نفسيا.
وهذا الدرع النفسي هو ما يمهد الطريق لفهم التحول الحاد جدا في نبرة النص. إذا كانت هذه الرؤية العميقة هي شريان الحياة، فإن قطع هذا الشريان ليس خطأ بسيطا.
هنا ينتقل الكاتب من بث الثقة إلى أشد التحذيرات قسوة.
بالضبط، يتحدث النص عن الأشخاص الذين يقررون التراجع أو الانسحاب لتجنب التعرض للمضايقات من المجتمع الأوسع، ويصنف هذا الانسحاب التكتيكي على أنه خطيئة متعمدة.
لحظة، وهنا يصبح الأمر مثيرا للاهتمام حقا. مصطلح خطيئة متعمدة يبدو حكما قاسيا جدا على أشخاص يعني ربما يحاولون فقط حماية عائلاتهم من الجوع أو السجن. لماذا لم يعتبره مجرد لحظة ضعف بشري؟
طيب، إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر للإطار الثقافي والاجتماعي للقرن الأول الميلادي، ستتضح الصورة، وتحديدا نظام الراعي والعميل الذي كان يحكم العالم القديم.
تقصد باترون وكلاينت؟
نعم، في ذلك الزمان العلاقات لم تكن مبنية على حقوق متساوية. عندما يقوم راع عظيم بتقديم هبة أو نعمة لا يستطيع العميل ردها، كأن ينقذ حياته مثلا، فإن العميل يصبح ملزما برد واحد فقط،
الولاء المطلق
والامتنان الدائم. الانسحاب لتجنب سخرية الآخرين لا يقرأ على أنه مجرد ضعف، بل يقرأ كإهانة علنية ورفض سافر للراعي الذي قدم التضحية. النص يصف هذا التراجع بثلاثة اعتداءات شنيعة.
الدوس على ابن الله، واعتبار دم العهد شيئا مدنسا، وإهانة روح النعمة.
لاحظ التناقض الصارخ هنا. الكاتب يقابل النعمة الإلهية أو خارس بالغطرسة أو هيبرس من جانب الإنسان المتراجع، ولترسيخ هذا يستخدم النص وعيدا مخيفا من سفر التثنية، لي النقمة أنا أجازي، مؤكدا أن الوقوع في يد الله الحي أمر مخيف.
طيب، تخيل معي هذا القياس. كأن شخصا تبرع بكليته لإنقاذ حياة صديقه، وبدلا من الامتنان يقوم هذا الصديق بالسخرية من المتبرع علنا فقط ليرضي بعض المتنمرين في المقهى.
تشبيه دقيق جدا ومؤلم.
لكن ألا يبدو القول بأن الوقوع في يدي الله الحي أمر مخيف متناقضا مع رسالة النعمة والترحيب التي بدأ بها؟ كيف يمكن للتخويف أن يبني مجتمعا مرنا؟
سؤال ممتاز. التخويف وحده قد يكسر المعنويات، لكن الكاتب هنا استخدم الخوف كصدمة كهربائية فقط، وبمجرد أن تصل الرسالة ويستيقظ يغير مساره فورا.
ينتقل من ساحة المحاكمة إلى الساحة الرياضية.
بالضبط، يذكرهم بمدى قوتهم التي أثبتوها بالفعل في الماضي، ويصف معاناتهم السابقة بأنها صراع آلام عظيم.
هذه النقطة مذهلة. بدلا من أن يواسيهم كضحايا تم تهميشهم، يقلب السردية رأسا على عقب، يصفهم كرياضيين نخبويا يخوضون منافسة شريفة من أجل المجد.
وهذا تكتيك بلاغي ونفسي عبقري. الدكتور دي سيلفا يربط هذا التكتيك بخطبة شهيرة للجنرال الروماني أغريكولا سجلها المؤرخ تاسيتوس.
كيف ذلك؟
عندما واجه أغريكولا جنودا مترددين قبل معركة لم يوبخهم، بل ذكرهم بالمسافات التي قطعوها والأنهار التي عبروها بنجاح، غرس فيهم الثقة من خلال ذكريات المعارك السابقة.
لكن جنود أغريكولا كانوا غزاة أقوياء، بينما نتحدث هنا عن أقلية مضطهدة ومجردة من القوة.
وهنا تكمن العبقرية، استعارت لغة القوة والانتصار وتطبيقها على ثقافات الأقليات. من الناحية النفسية، هذا يخلق تردداً في التخلي عن استثمار كبير، ما يعرف بمغالطة التكلفة الغارقة.
يعني لقد دفعتم ثمناً باهظاً بالفعل وتقبلتم سلب ممتلكاتكم بفرح، هل ستستسلمون الآن؟
نعم، ويمرع فيهم الخولخ من تشويه شرف الماضي.
واو، إعادة صياغة الصدمة لتصبح بطولة رياضية هي طريقة مذهلة لحماية الصحة العقلية للمجتمع. ولكن مهما بلغ التحفيز، الانتظار الطويل ينهش الروح. إلى متى يجب أن يستمروا؟
وهنا يأتي دور العد التنازلي. لكي تدفع شخصاً للاستمرار، يجب أن تقنعه أن خط النهاية قريب. الكاتب يستخدم لغة من إشعياء لزيادة الشعور بالاستعجال، بعد قليل جداً. لكن الأبرز هو إعادة الصياغة الإبداعية لنص قديم من سفر حبقوق.
تقصد أنه قام بعملية دمج أو ريميكس للنصوص؟
بالضبط، يشرح الخبير كيف تطور النص من العبرية إلى الترجمة السبعينية اليونانية وصولاً لنسخة العبرانيين. التعديل الأهم كان عكس ترتيب الجمل بمهارة جراحية.
كيف يعني؟
في النسخة اليونانية، التحذير إن تراجع كان ينطبق على الشخصية المنتظرة، لكن كاتب العبرانيين عكسها لتصبح البار بالإيمان يحيى، وإن تراجع لا تسر به نفسي.
يا إلهي، يعني أصبح التحذير ينطبق على المؤمنين المستمعين أنفسهم.
نعم، خلق مسارين واضحين، إما الإيمان الذي يحفظ الحياة أو التراجع الذي يؤدي للدمار. هذا التكتيك البشري الكلاسيكي، يعني تقصير الإطار الزمني، يفرز الأدرينالين لدفع الناس لقطع الميل الأخير من السباق.
عجيب جدا. طيب، تتضح الآن الصورة الكاملة للنص القديم، ولكن سؤالي المعتاد، ماذا يعني كل هذا لنا؟ نحن لا نعيش في القرن الأول، كيف يترجم هذا لواقعنا اليوم؟
المحاضرة تؤكد نقطة جوهرية، التلمذة ليست أمرا شخصيا أو خاصا، الضغوط أكبر من قدرة الفرد على التحمل منفردا، وهذا يسلط الضوء على العقبات المعاصرة في عالمنا.
مثل ماذا؟
مثل خصخصة الدين، خاصة في العالم الغربي. يعني من المقبول أن تتحدث عن الطقس أو الأفلام، لكن الحديث عن الإيمان العميق يقابل بالريبة.
والعلمانة والمادية التي تجعلنا نعتقد أن العالم الملموس هو كل شيء.
صحيح، وهذا يطرح سؤالاً مهماً، هل سعي المرء للحصول على قبول المجتمع أو إخفاء معتقداته لتجنب الإساءة للآخرين في حفلات العشاء مثلاً، هو في جوهره تكرار لإهانة الله التي حذر منها النص؟
يعني كأننا نرتدي أقنعة لتجنب الاحتكاك، وهذا هو الانسحاب التكتيكي والمعاصر.
تماماً، بالإضافة إلى ذلك، النص يشير لأهمية التضامن الفعلي مع الكنائس والمجتمعات المضطهدة عالمياً، حيث يحاول الجنان والحكومات تقويض التزامهم.
التدخل ومساندة هؤلاء هو التجسيد الحقيقي لفعل كاتاناومين، وهو تجسيد حقيقي للصلاة. يا لها من رحلة مذهلة. رجعنا كيف وازن الكاتب بعبقرية بين الخوف والثقة والعدالة والجدوى لحماية مجتمعه. القوة الحقيقية تكمن في الرؤية العميقة للآخرين ومساندتهم.
بدون هذا التلاحم تسقط الحصون من الداخل.
100%. وقبل أن نختتم، أود ترك المستمعين مع فكرة استفزازية للتأمل. كلمة باريتشيا أو الجرأة كانت في الأصل مصطلحاً سياسياً في الدول الديمقراطية اليونانية القديمة، وتحديداً أثينا، للدلالة على حق المواطن الحر في التحدث بحرية في الساحات العامة.
مصطلح سياسي بحت.
نعم، فماذا يعني أن يسرقها المسيحيون الأوائل المضطهدون لوصف علاقتهم العميقة والخفية مع الله؟ هل يعني هذا أن الثورة الحقيقية وحرية التعبير تبدأ أولاً في مساحة غير مرئية داخل قلب الإنسان؟ قبل أن تتجرأ على مواجهة قسوة العالم الخارجي؟ نترك هذا التساؤل لصدى أفكاركم. شكرا لكم.